اسم الاب والابن والروح القدس الان واحنا امين. نكمل دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيليب الاصحاح الثاني. والنهارده برضو هنكمل موضوع الفرح. قبل كده اتكلمنا عن الفرح وسط الالم والاحزان والموت. المره دي نتكلم عن الفرح وسط الخدمه والبذل والتضحيه والتعب. وكل ولاد ربنا بيمروا بضيقات كتيره، فنشوف ربنا بيقول لنا ايه عن المفروض حتى في وقت الضيق احنا بنفرح. ففي الآية الأولانية بيقول لنا ايه، فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورافق. بيقول فإن كان، يعني بيكمل الحديث عن الفرح اللي اتكلم عنه في الإصحاح الأولاني، ياريت تسمعوه على الإنترنت. فبيأكد لنا ان مفيش اي تسلية او وعظ الا في السيد المسيح. ولما بيتكلم عن الوعظ بيشجع الناس الموجودة هناك ويقنعهم، يعني بيكلمهم عن اللاهوت والعقيدة، فبيقنعهم عقليا علشان يخليهم يفهموا معنى الحياة الحقيقية مع ربنا، فيهذب نفوسهم ويثبتهم في الايمان. بعض الناس بتفهم كلمة تسلية غلط. فإن كانت تسلية ما للمحبة، يعني في تعزية، في مواساة، نقف جنب بعض، نعزي بعض، نفرح بعض. ربنا يسوع المسيح دايما زي ما اتكلمنا في الترنيمة النهاردة، لو في ألم بقلبه الطيب يرفع عنا تعب ويدينا التعزية ويبعت لنا المخرج. نعرف ضعفنا البشري. لما بيقول فإن كان شركة ما في الروح، يعني الشركة المسيحية بين ولاد ربنا بتربطنا المحبة، التضحية، البذل، الخدمة. ففي شركة بيننا كمؤمنين عن طريق الروح القدس اللي ساكن فينا، بيوحدنا كلنا مع بعض. وده السبب لما يقولنا إن كانت أحشاء ورأفة، يعني إيه؟ المشاعر الداخلية اللي هي رقيقة جدا وفيها أحاسيس مرهفة، نبع عن المحبة واللطف والوداعة والشفقة والعطف. يعني لو انت بتتوقع اي رحمة من ربنا، اي رأفة من ربنا، اي مراحم من ربنا، لازم انت نفسك بتكون عملت نفس الشيء. يعني انت قدمت الرحمة وقدمت الرأفة وقدمت العطف للآخرين علشان ربنا ايه يديها لك انت كمان. بعد كده في آية 2 بيقول ايه، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. القديس يوحنا الذهبي الفم بيشرح الحتة دي فبيقول لنا ايه، انظروا انه لم يقل اجعلوني فرحا، بل قال تمموا فرحي حتى لا تبدو الوصية كأنها مقدمة لأشخاص خاطئين. انه يقول لقد بدأتم تغرسون هذا فيا، لقد قدمتم لي بالفعل نصيبا من السلام، لكنني أود البلوغ إلى كماله. إزاي؟ بأن تفتكروا فكرا واحدا، يعني يفكر كل واحد فيما هو إيه لأخيه، وتكونوا مستعدين للتنازل عن أي أفكار خاصة خاطئة. وبهذا نصل جميعا إلى الفكر الواحد ويكون لنا محبة واحدة. وليه جاب لنا حتة من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى في إصحاح 4 في آية 8، المحبة تستر كثرة من الخطايا. ليه؟ المحبة رباط الكمال والوحدة في الإيمان وفي كل الأمور الأخرى. وده اللي بيخليها تختلف عن إيه؟ الناس التانية الموجودة في العالم والناس اللي ما عندهاش محبة. لو عندنا المحبة نكون إيه؟ كلنا مرتبطين بسبب الروح القدس اللي فينا بقوة، وممكن حتى نضحي من أجل بعض. لما بيقول بنفس واحدة، لأن النفس دي مركز المشاعر والأحاسيس. فلما يكون لنا الفكر الواحد والمحبة الواحدة، هيكون عندنا المشاعر الواحدة، هنحس بألام بعض وتعب بعض ونكمل بعض لغاية ما نوصل للملكوت. otherwise ليه ربنا خلق الناس؟ خلقنا البعض نقف جنب بعض، نساعد بعض، نعين بعض. ليه؟ لأن الشيطان واقف ضد ولاد ربنا. فخيال لما يكون ولاد ربنا واقفين ضد ولاد ربنا، المفروض اسمهم ولاد ربنا، واقفين ضد ولاد ربنا الحقيقيين وضد كنيسة ربنا وقدام ربنا، يا ترى طب مين يقف جنبينا؟ مين؟ ما الشيطان كده بقى انتهزها فرصة ويفترس الناس دي. ممكن يكون ناس ضعيفة وممكن تضيع بعيد عنكم. لما بيقول لنا مفتكرين شيئا واحدا، يعني لو حبيت ان انت تلاقي راحة مننا وتعزية من المحبة وشركة في الروح القدس، لازم كلنا نشترك مع بعض ونفكر في حاجة واحدة، اللي هي محبتنا بعضنا البعض، لأن الله محبة. فآيات 3 و 4 بيقول إيه؟ لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. بعد ما ابتدى يحسهم على الوصايا الإيجابية بالتواضع والحب وشركة الروح ويحنوا على بعض ويكون في اتحاد مع بعض، ابتدى يكلموا خذوا بالكم بقى، ابعدوا عن التحزب والانشقاق والكبرياء والأنانية. لا شيء بتحزب، لأن اللي فيه تحزب إنسان بيعتز بنفسه وبذاته وبرأيه الخاص، ويفضل بيتمسك بالرأي ده لغاية إن هو يقسم الكنيسة ويقسم البيت ويقسم الدنيا كلها، ما بيفكرش غير في نفسه. لكن لو في اتضاع وفي محبة، الكل يضحي. عشان كده بيقول لهم كلمة مهمة جدا هنا القديس بولس، بيقول لهم ايه؟ حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. ما قالش افضل من انفسكم، كلمة غريبة قوي ان يقول لهم افضل من انفسهم. يعني ايه؟ بندي كل واحد منهم الكرامة بتاعته والتقدير، بل اكتر كمان من اللي هو يستحقه. هو فاكر في نفسه حاجة كويسة، أنا هكرمه أكتر من اللي هو فيه كمان. ليه؟ مش هتنقصني حاجة، أنا ابن ربنا، أنا ابن الملك. لو أنا أكرمت إنسان أنا هقل إيه؟ هخسر إيه؟ ولا حاجة. فلما بيقول لنا كمان لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، يعني ابعد عن الأنانية اللي بتقتل الحب المسيحي. الإنسان المسيحي الحقيقي بيحقق الوصية بتاعت ربنا اللي كلمنا عنها أيام الحد، تحب قريبك كنفسك وتضحي بنفسك من أجل هذا الإنسان اللي انت بتحبه، لو في حب حقيقي. في آيات 5 و 6 بيقول لهم فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا الله. حتى دي مهمة، أجيب لكم الشرح بتاع القديس يوحنا ذهبي الفم لما القديس بولس بيقول فليكن فيكم هذا الفكر، يعني ما فيش أي حاجة أبدا تحرك النفس العظيمة الحكيمة اللي هي عندها الفكر الصالح إنها تعمل الأعمال الصالحة، غير إنك إيه؟ تكون زي ربنا، لأن أنت مخلوق على صورة الله ومثاله. فبيشجعنا إن إحنا نعمل بالظبط زي ربنا. فربنا عمل إيه؟ إذ كان في صورة الله، السيد المسيح كان ولا يزال طبعا في ذات جوهر الإلهي اللاهوت بتاعه. وقلت لكم كتير أجمل حاجة في الأبدية لما نطلع فوق في السماء هنشوف ربنا مين؟ السيد المسيح هو ربنا. لو ربنا ما كانش اتجسد هشوف مين؟ الله لم يرى أحد. ما تقدرش تشوف اللاهوت، there is no way، ده غير محدود. أنا الإنسان المحدود هشوف الغير محدود؟ ما ينفعش. فبتجسد ربنا لما أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، يعني خد الجسد بتاعي أنا الإنسان العبد ده، هقدر أشوف ربنا. ودي مش خلصة إن هو يكون مساوي للآب، بالعكس ده حقه، لكن من تفضله علينا إنه خد الجسد بتاعنا علشان يجي ويخلصنا ونطلع ونعيش معاه إلى الأبد ونشوفه إلى الأبد. هل معنى كده اللاهوت محدود في هذا الجسد؟ لا طبعا، حاشا، اللاهوت مال الدنيا كلها. وده اللي بعض الناس غير المسيحيين يقول لك ايه؟ يعني ربنا بطوله اتجسد، طب لما كان بينام مين بيدير الكون؟ فاكرين ان اللاهوت بينام. يا ابني حبيبي، اللاهوت متحد بالروح الانسانيه والجسد الانساني، دول اللي بيناموا. اللاهوت المتحد بيهم ما زال هو ربنا، لكن مالك كل ما بينامش. ويكمل في ايه 7 لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس. أخلى نفسه يعني كان بيتعب وياكل ويشرب وينام، ما حطش حتة مجد اللاهوت وهو بيروح وبيتعب وبياكل ويعطش ويروح يقعد على البئر بتاع المرأة السامرية. فخبى كل حاجة جوه إيه؟ الجسد ده، علشان ما يخليش الشيطان يضيع كل خطة الخلاص اللي ربنا عملها. لدرجة إن هو وصل هم يضربوه ويعذبوه في الآخر يصلبوه ويموت على الصليب. بإيه؟ بالجسد الإنسان اللي خده. هل اللاهوت تتأثر؟ كان ربنا ممكن باللاهوت يمنع كل الألام دي، كان ممكن ما يأكلش ولا يشرب زي موسى النبي قعد معه 40 يوم ما احتاجش انه يأكل ولا يشرب. إليه مشي في الطريق 40 يوم ولا كل ولا شرب. فربنا ممكن يخليك لا تأكل ولا تشرب، وده اللي هنعمله فوق في السماء لما نطلع في الأبدية. أنا إيش مع ربنا؟ لا نأكل ولا نشرب، هنكون زي الملائكة. فلما ربنا خد صورة العبد علشان يديني فكرة إن أنا بحبك لدرجة أنا اتنزلت وخدت جسدك وبيت صائرا في شبه الناس، يعني جسدي زي جسدك أهو، واحتملت ألام زي ما أنت بتحتمل الألام. فشيء جميل برضو لما تخش في تجربة قول يا سلام يا ربي، ده أنت مريت بالتجربة دي، ده أنت حاسس بيا. لو ربنا ما خدش الجسد بتاعنا ده هتقولي هو فين؟ ده هو فوق، هو حاسس بحاجة. لكن خد جسدك وضربوه وشتموه وتفوا عليه كمان وضربوه على وشه بالقلم وقالوا عليه مختل وقالوا عليه مضل وقالوا عليه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فقالوا في ربنا بالجسد كل حاجة، فأخلى ذاته أخلى نفسه أخذ صورة العبد. كل ما تتعب ربنا يقولك أنا عارف حبيبي، أنا فاهم، أنا مقدر، أنا مريت باللي أنت مريت بيه، لكن أنت بقى بنقوتك هتقدر تشوفني زي ما بيقول لنا في متى 5:8 طوبى للأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعاينون الله. حتة جميلة بيقولها القديس أغسطينوس لما ربنا أخلى نفسه وأخذ صورة العبد، بيقول إيه؟ لا يوجد طريقة بها يمكن رؤية الله إلا عن طريق التجسد. يعني بكده تقدر أنت عايز حد يشفيك فتشوف مين اللي يشفيك. يعني زي إيه؟ أنت تعبان وعايز دكتور يشفيك، يقول لك على وصفة معينة ولا دواء، هيديك الدواء زي من غير ما يشوفك، لازم يشوفك وانت لازم تشوف الدكتور. بيقول لك لما يجيب الجسد ده الدكتور اللي تقدر تكلمه على طول وتقول اشفيني يا رب. شيء جميل قوي بنصليه في الأجبية في صلاة الساعة 9 في الإنجيل من لوقا 9 لما بيقول إيه؟ لما التلاميذ رجعوا فربنا خدهم وطلع بهم إيه إلا بيت صيدا، وبعدين حصل إيه؟ يقول لك الناس جت وراه فقابلهم محتاجين إلى الشفاء شفاهم. في واحد حاسس إنه مش محتاج للشفاء فهيكلم ربنا على إيه؟ وكلمة جميلة زيها برضو عن المريض الأبرز ده اللي موجودة في متى 8 لما بيكلم ربنا يقول له إيه؟ يا رب إن أردت تقدر أن تطهرني. تواضع بيطلب بيصلي وربنا قدامه شايفه فيس تو فيس. فالإنسان اللي قلبه نقي متواضع كده هيشوف ربنا. وكمان في آية 8 بيقول لنا وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. وجد في الهيئة كإنسان، فكلمة كإنسان يعني لما فعلا ربنا تجسد وخد جسدنا لما مات بالناحية الجسدية، الموت الجسدي، الروح الإنسانية تنفصل عن الجسد الإنساني. هل اللاهوت سابه؟ اللاهوت متحد بالجسد متحد بالروح. لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. والشيء العجيب لما ربنا مات على الصليب، موت الصليب كان أشر وأقصى أنواع الموت، فيها لعنة وفيها احتقار شديد جدا من الناس. فشيء جميل ربنا يقول لهم إيه؟ انا شلت عنكم اللعنه، بالرغم من ان ربنا افكركم بحاجه بكلم اليهود. يعني لما قالوا في متى 22:42 ماذا تظنون في المسيح؟ قالوا له ده ابن داود. طبعا عارفين وفاهمين النبوات كويس قوي، يعني السيد المسيح اللي هو هيبقى ربنا هم فاهمينه كويس، ده المسيا المنتظر، ده ابن داود. وفاكرين الأعمى اللي كان على الطريق قاعد ينادي فيه يا ابن داود ارحمني، كلهم عارفين ان هو ابن داود. فهو بالجسد برضو يعني هيتولد من واحدة ست. مين الست دي؟ الست العذراء. فربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ طب انتوا بتقول ان هو ابن داود، كيف يدعوه بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ حلونا المشكلة دي، بيكلم اليهود يعني كيف يدعوه ربا إذا كان بيقول قال الرب لربي؟ يبقى المسيح اللي هيتولد منه، ما داود يعتبر جد سيد المسيح، فالمسيح ده ده ربنا مش كده؟ قال الرب لربي، والكلام ده موجود في متى 22 في آيات 43-45. علشان كده الست العذراء أمه بالجسد، فإذا أم ربها، وداود عبد لابنه بالجسد، حفيده يعني اللي جاي بعد جنريشن كتيرة. القديس يوحنا زابيل فم يشرح الحتة دي بطريقة لطيفة، بيقول إيه؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. انظروا قد يقول أحد لقد صار بإرادته مطيعا إذ لم يكن مساويا لمن أطاعه. خدوا بالكم الحتة اللاهوتية دي بيرد عليها بطريقة حلوة قوي. يا لكم من معاندين جهلاء، هذا لن يقلل من شأنه قط، فإننا نحن أنفسنا نصير مطاعين لأصدقائنا. احنا بنسمع كلام بعض، اعمل كذا، حاضر نسوي نساعد، ممكن تساعدنا في الشيء فلان، بقول حاضر. هل ده بيقلل من قدرك؟ لو صديقك طلب منك حاجة، ولا حد في البيت، ولا حد في الكنيسة، شال الإنسانية بتاعتك ولا حاجة؟ فيقول لهم ايه الجهل اللي انتوا فيه ده؟ اذا كنا احنا بنسمع كلام اصدقائنا، ده ما يقللش ولا يأثر على كرامتنا ابدا. لقد اطاع بكونه الابن لابيه، لم يسقط الى حال العبودية، بل بهذا الفعل تظهر بنوته العجيبة فوق كل شيء اخر. بهذا يكرم بقوة الاب، انه يكرم الاب ليس لكي تحتقروه هو، بل بالحري لكي تتعجبوا منه وتتعلموا من هذا الفعل انه ابن حقيقي بتكريمه لابيه اكثر من اي شيء اخر. ليس من احد يكرم الله هكذا، فبقدر علوه هكذا مارس التواضع الذي حققه، إذ هو أعظم من الكل، ليس من أحد يعادله. هكذا في تكريمه لأبيه فاق الكل، ليس عن إلزام ولا بغير إرادة، بل هذا أيضا من سموه. نعم، فإن الكلمات لا تسعفني، حقا أنه الأمر العظيم لا ينطق به أنه صار عبدا واجتاز الموت، أنه لأمر عظيم للغاية. لكن يبقى شيئا أعظم وأكثر غرابة. لماذا؟ ليس كل أنواع الموت واحدة، موته يبدو أكثرهم بشاعة من الكل، مملوء عارا ولعنة، إذ كذب ملعون من علق على خشبة، زي ما موجود في تثنية 21-23 وفي غلاطية 3-13. لهذا كان اليهود يشتاقون بكل حمية أن يقتلوه بهذه الوسيلة ليجعلوه في عار. شوفوا اليهود كانوا بيكرهوا ربنا قد ايه. بعد كل اللي عملوا فيهم والمعجزات وأقام الموتى وشفى المرضى، عايزين يجيبوا العار ليه؟ ليه؟ بشغل الشياطين، ودي الناس اللي بتضعف وتمشي ورا الشياطين. بيكمل في آيات 9-11 يقول لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. معلش الإصحاح ده في حاجات لاهوتية كتيرة بس مهمة جدا نعرفها. رفعه الله، رفعه من الموت السماء، طلع فوق وأجلسه عن يمينه. يعني إيه ربنا جلس عن اليمين؟ هو في يمين وشمال لربنا، يعني رجع في قوة الآب. وأعطاه اسما فوق كل اسم، اسم الرب يسوع، كلمة يسوع أو يشوع أو أشعية أو يهوشع أو هوشع، كلها كلمة بمعنى واحد اللي هو إيه؟ يهوى الله يخلص. لكي تكسب اسم يسوع كل ركبة، كل واحد مهما كان في السماء ولا على الأرض هيتمنى إن هو يسجد قدام ربنا. الملائكة 24 قصيصا كله بيكسو ويسجد قدام ربنا، اللي فوق في السماء واللي على الأرض واللي تحت الأرض. هتقول لي في حد تحت الأرض؟ بصوا كم واحد بيشتغلوا في المناجم، وكم مرة بتركب قطر وينزل تحت الأرض، وكم بيت من العمارات الكبيرة كلها الباركينج بتاعها تحت الأرض. ففكر في الحاجات دي، وفكر في الناس اللي موجودة بعيد عنكم برضو تحت الأرض، اللي هم في الجحيم ولا كده، يتمنوا إن هم يسجدوا ربنا يسوع المسيح. ولما بيقول يعترف كل لسان أن يسوع هو رب، كلمة يعترف يعني يسبح ويمجد اسم ربنا، ده في الترجمة الأصلية اليونانية. فكل إنسان بار يبقى فرحان انه بيذكر اسم ربنا. اي حاجة تقابلنا يا رب ارحم، يا رب يسوع خليك معنا، حتى الصلاة السهمية يا رب يسوع المسيح ارحمنا عن الخاطئ، يا رب يسوع المسيح عيني عن الخاطئ. ولما انت بتعمل كده بتدي المجد لربنا والاسم القدوس. ايات 12-13 بيقول إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. كما دي اللي بنقولها برضو في القداس، اسجدوا لله بإيه؟ بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته. فالقديس بولس مش بيديهم وصية جديدة، بيشجعهم إن هم يفتكروا المحبة الموجودة في قلوبهم سواء هو موجود أو مش موجود، إن هم يتمموا خلاصهم بخوف ورعدة. يعني أنت كإنسان ليك دور في الخلاص، ربنا شغال معك ليل نهار. بس أرجع تاني للكلام اللي قلناه يوم الأحد اللي فاتت عن حرية الإرادة، أنت عايز تخلص ولا مش عايز؟ لو عايز ربنا يشجعك، مش عايز ولا هتفكر حتى تروح الكنيسة ولا تتناول ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص، ولا حتى تصلي، ولا حتى يمكن ترشم نفسك بالصليب، ولا تبارك على الأكل قبل ما تاكل، ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي الطبيعية المفروض إنك تعملها. يعني هتخسر إيه لو ترشم الأكل بالصليب ولا العربية بالصليب ولا أي حاجة عشان تتأكد إن ربنا هيكون معاك وتبارك فيها باسم ربنا يسوع المسيح. لما يقول لنا خوف ورعدة مش معناه ان احنا نترعب رعب، لكن نبقى عندنا حذر شديد وعندنا جدية في حبنا لربنا. ولما بنقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، في مهابة بقى ربنا هيحل ويقعد على الكرسي بتاعه، الملك جاي. عملية الاحترام والتقدير والوقار لربنا اللي جاي يقعد على كرسيه على عرشه وانا قاعد قدامه، انا العبد والملك قدامي بأمانة كده، بصراحة ببساطة كده، انا عبد تراب والملك جاي يقعد قدامي، قعد ازاي وقف ازاي في الكنيسة؟ كل الاحترام والوقار والمهابة والتقدير. انت لما بتعمل كده ربنا يفرح بيك من اجل مسراته، يعني ربنا يفرح بيك لان انت ابنه، ابنه بيعمل الوصايا بتاعته. اذا كان يا احبائي ارجوك فكروا معايا، ابن ربنا ما يعملش وصايا ربنا، طب مين يعملها؟ مين هيعملها؟ يبقى احنا بنكسر قلب ربنا. لو انت ما عملتش وصايا ربنا انت بتكسر قلب ابوك اللي بيحبك. الناس اللي بره اوريدي كسرين قلبه وبعدين عنه وماشيين مع رئيس هذا العالم، فانت ابنه عايز تعمل زيهم وتحرك الناس يعملوا زيهم؟ مين يفرح قلب ابوه غير ابنه اللي بيحبه؟ فايات 14-15 بيقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج ملتون تضيئون بينهم كأنوار في العالم. شوف الكلام الحلو بقى ده، احنا ما نقعدش بقى ندمدم، يعني نقعد نتزمر ونقعد نشتكي وكنيسة جديدة وكائن ده جديد. يا أحبائي ده كلام ربنا، ده كلام الكتاب المقدس، بلاش الدمدمة والتزمر بتاعنا ده، خلينا نفرح، خلينا عندنا محبة قوية، خلينا ان احنا نكون بلا لوم. لما اقف قدام ربنا، ربنا يليك انسان بسيط مليان بالمحبة، بسطاء سلوكك مع الناس كلها في منتهى البساطة والمحبة، فكده الناس تحس قد ايه انك انسان متواضع، ابن ربنا مخلوق على صورته ومثاله، فكده بتثبت للعالم كله ابن ربنا مفيهوش العيوب بتاعت الناس اللي بره، اولاد الله بلا عيب. ليه؟ لان احنا بنستمتع بوجودنا مع ربنا، ان احنا صورة ربنا، وان احنا بالطريقة دي اصبحنا ايه الكلمة الجميلة بيقولها تضيئون بينهم، الناس بتوع العالم اللي بره دول كأنوار في العالم. ده السبب ربنا لما كان بيتكلم عن ان هو نور العالم قال لنا ايه؟ انتم ايه؟ نور العالم. ولو انت بتعمل كده بيقول لنا ايه في ايه 16؟ متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. يعني أنت لو اتمسكت بكلمة ربنا بالوصية بتاعت ربنا اللي هي بتنور حياتك بطريقة ومشيت في طريق الفرح ده، مش أنت بس اللي هتفرح، أنا كمان هفرح. أنا علمتك ووصلت لك الكلمة، فتلاقي ان الكلمه ابتدت تفرحك، وانا اشوفك فرحان انا افرح. فالفرح بتاعي في يوم المسيح، يعني المجيء الثاني في يوم الحساب، انا وانت نفرح قدام ربنا. فيقف القديس بولس كده فرحان ويفتخر باولاده، يقول لهم لافتخاري، يعني انا هكون فرحان بالاعمال الصالحه اللي انتم بتعملوها، الفضائل اللي ابتدت تكون فيكم، ابتديتوا تثبتوا للعالم ان انتوا فعلا نور العالم. فانا بالطريقه دي هفرح ان انا ايه، لما اسعى باطلا ولا تعبت باطلا، عمال اتكلم واوعظ واكتب رسائل وحاجات زي كده، اشكر ربنا ان انتوا نفذتوها وعملتوها. فاذا تعبي جاب نتيجه، النتيجه ايه؟ يوم ما اقف قدام ربنا بفتخر بيكوا قدام ربنا. ربنا يقول لي بص حبيبي ولادك هم، فكلنا مع بعض ساعتها نفرح، كلنا هنكلل، كلنا هنكون مع ربنا الى الابد، فرح ابدي، نور ابدي. في آيات 17 و18 يقول لكنني وان كنت انسكب ايضا على ذبيحه ايمانكم وخدمته اصر وافرح معكم اجمعين، وبهذا عيني كونوا انتم مسرورين ايضا ويفرحوا معي. كان زمان البحاره لما بيتعرضوا لمثلا عاصفه شديده ولا حاجه ويكونوا في خطر، يكونوا عملوا نادر ان هم يقدموا ذبيحه، فاول ما يوصلوا المينا يعملوا ايه؟ يقدموا ذبيحه شكر. فكان لما بيقدموا الذبيحه بيحطوا سكيب جوه عباره عن زي خمر عشان ايه، السوى والنار والحاجات دي كلها، فبيبقى علامه فرح. فيقول لهم انا افرح جدا ان انا اكون السكيب ده اتحط جوه الذبيحه، اتحط جوه النار دي. ليه؟ يعني انا بتعب علشان انتوا تخلصوا توصلوا المينا بسلام وفرح زي ما البحاره دول بيعملوا. فانا اصر وافرح بالرغم انا موجود جوه السجن دلوقتي في روما، لكن كنا اسمع انكم ماشيين بخير وماشيين بكلمه ربنا ووصايا ربنا، الفرح يملأ كل قلبي، خليني انسى السجن والعذاب اللي انا فيه. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه؟ انه ليس بشر ان اتالم، بل بالحري افرح بذهابي الى السيد المسيح. فهل لا تفرحون؟ افرحوا معي، ليتنا نحن ايضا نفرح عندما نرى انسانا بارا يموت. ارجوك اسمعوا الكلام ده وصحصحوا بقى فيها شويه. ليتنا نحن ايضا نفرح عندما نرى انسانا بارا يموت، ونفرح بالاكثر عندما يموت شرير ميؤوس منه. فان الاول يذهب لينال ايه؟ مكافئه اعماله، والاخر اللي هو الانسان الخاطئ الشرير يتوقف الى حد ما عن خطاياه العنيفه. في ايات 19 ل 21 بيقول على اني ارجو في الرب يسوع ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي اذا عرفت احوالكم، لان ليس لي احد اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص، اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. فوعدهم ان هو يبعت ابنه وتلميذه اللي هو تيموثاوس علشان عايز يطمن عليهم ويطمنهم. وكلمه جميله ان هو بيقول لهم ايه؟ ان مفيش حد زيي غير ابني، يعني هو رسول وهو كبير، يتكلم عن تيموثاوس ابنه ان هو زيه، انا هو واحد، ده نظير نفسي كأن أنا جيت بالظبط. فهو يطمن عليكم لأنه ما بيطلبش حاجة لنفسه أبدا، لكن يطلب ما هو ليسوع المسيح. إيه اللي الخادم ولا كان بيطلب من ولاده ليسوع المسيح غير خلاصهم؟ هو ده اللي بيعمله بولس، هو ده اللي بيعمله تيموثاوس. في كلمة عجيبة قوي قالها القديس أغسطينوس، أرجوك اسمعوا الكلمة دي وصحصحوا فيها شوية. بيقول إيه؟ إن القديس بولس يتحدث هنا عن كثرة وجود الأجراء الذين يكرزون بعلة لصالحهم الشخصي، وندرة وجود الراعي الذي يكرز بالحق فيطلب لا ما هو لنفسه بل ما هو ليسوع المسيح. بعدين بص على المثل العجيب اللي ادادها، يحوي الفلك زي فلك نوح كلا النوعين، فإن كان الفلك هو رمز الكنيسة ترون بالحقيقة في الطوفان الحاضر اللاذ للعالم. يا أحباء في طوفان شر جاي، فأرجوكوا لازم نصحى، يقول لنا هو طوفان الحاضر الذي للعالم الايه الكنيسة. ايه اللي بيحصل؟ بتضم بالضرورة النوعين، زي ايه؟ كما تضم الغراب هكذا تضم الحمامة. الفلك الكنيسة بتضم الغراب وتضم ايه الحمامة. يعني ايه؟ ما هي الغربان؟ الغربان الذين يطلبون ايه ما لأنفسهم، زي الغراب بتشوف عايز دايما يأكل الحاجات الموجودة على الأرض، حتى بيسموها رود كيلز اللي بتشوفوها على الطريق. لكن الحمام يطلبون ما للمسيح لأنهم حمام سلام. ده كلام الأباء القديسين. حد يفتكر أن أبونا يعقوب شديد؟ لا، ده كلام القديسين اهو. فآيات 22-24 بيقول إيه؟ وأما اختباره، بيتكلم عن تيموثاوس، فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، واثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. طبعا أهل فليبي عارفين العلاقة القوية بين تيموثاوس والقديس بولس، فعارفين أن تيموثاوس زي ابن لبولس الرسول وخدمه، يعني بيخدمه بكل قلبه ومحبه. الكلام ده حتى نقراه في أعمال 16 و17. فبرغم أن القديس بولس أسير ومش حر في الحركة بتاعته، مش عارف يحدد الزمن إمتى ممكن يروح لهم، فلهم على الأقل هبعت مين؟ تلميذي ابني حبيبي إليهم. القديس حنا الذهبي الفم بيقول إيه؟ قدم لهم تيموثاوس لكي ما يكرموه بالأكثر. هذا أيضا ما فعله حين كتب إلى أهل كورنثوس في كورنثوس الأولى 16 فآيات 10-11، قال لهم عن تيموثاوس أنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد. يعني تكرموه نفس الإكرام اللي أنتم بتكرموني به. قال هذا ليس لأنه مهتم به فقط، وإنما من أجل الذين يستقبلونه كي ينالون مكافأة عظيمة. لم أرسله كما لو كنت لا أريد أن آتي إليكم، وإنما لكي أتشجع عندما أعرف حالكم. في الوقت نفسه لا أجهل حالكم. يقول واثق بالرب، انظروا كيف يعتمد في كل شيء على الله ولا يتكلم بشيء من ذهنه هو. دايما يقول ايه؟ ان شاء الرب. فآيات 25-27 بيقول لهم ايه؟ ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم ابيفرودوتوس اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي، اذ كان مشتاقا الى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فأنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لألا يكون لي حزن على حزن. كان القديس بولس خايف أن هو ما تجيش الفرصة يبعت تيموثاوس، فقال لهم برضه عشان أفرحكم وأطمنكم هبعت لكم واحد منكم أنتوا. بفرودوتس ده منين؟ من فيليبي. فهم للأسف عرفوا سمع أنه هو كان مريض مرض الموت، لكن ربنا تمجد وشفاه، فبقول لهم أن ربنا رحمه علشان أنا وعلشانكم أنتوا كمان. لما ربنا شفاه كمل خدمته ليا، ولما ربنا شفاه وبعته لكم أنتوا تفرحوا تشوفوا واحد من ولادكم اللي أنتوا بعتوه وجاب لي حاجات قد كده من عندكم، هتفرحوا بيه وبخدمته. يعني أنا فرحان بي وأنت فرحانين بي. طبعا هو هيسيبني وهيكون معاكم، لكن برضو فرحي هيكون حلو خالص، بدل ما يكون عايش في حزن إن هو بعد الشر كان إيه كان يموت. في آيات 28-30 بيقول إيه؟ فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا، وكونوا أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يكبر نقصان خدمتكم لي. المعنى بتاعها to supply what was lacking in your service toward me، يعني لو في حاجة ناقصة من ناحيتكم في خدمتكم ليا هو كملها. فبيكشف لهم قد ايه في يعني علاقه حب عجيبه متبادله مع الشعب بتاع فيليبي، وعلشان كده بعضه بفرودوتس ان هو يخدم القديس بولس، والقديس بولس لما لقاه خف وبقى كويس بعته لهم علشان يفرحهم ويطمنهم ويقول لهم قد ايه مش عارف انا اشكركم، على الاقل انا اكون اقل حزنا، مش اكون كل حزن في حزن، كون يروح الحزن بتاعي يقل مش ينتهي، يعني برضه هزعل انه سابني ومشي، حته محبه كده كلمه اكون اقل حزنا، لان انا بفرح ان ابني يكون معايا دايما، اب عايز يكون ابنه معاه. فبيقول لهم يقبلوه بكل فرح، مش بس عشان هو واحد منكم، لكن ان هو خادم امين في الرب، خدمني وخدم الانجيل واتكلم بكل كلمه حلوه، فاذا ارجوك افرحوا ان هو رجع لكم علشان يبشركم بالخير اللي انا فيه، ان انا بصحة كويسة، انا صحيح في السجن، ولكن كلهم كانوا بيساعدوا القديس بولس وهو موجود في السجن هناك في روما. زي ما بنختم دايما يعني آية من نفس الرسالة في فيليبي 4:13، آية جميلة دي اللي بيقول فيها ايه، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.